الهدي النبوي والإرشادات المحمدية صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين له أجمعين، وبعد، فإن الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة لها منزلتها الرفيعة وموقعها الكبير في الإيمان، ولها اعتبارها وثقلها يوم القيامة في الميزان، وهي تعتبر من مهام أمور الدين الذي جاء به إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء 7 من الإيمان. والمعنى أن الحياء هو 7 عظيمة من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية للترمذي: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة، أي المكثر لنافلة الصوم ونافلة الصلاة في الليل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وروى الطبراني بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مكارم الأخلاق من أعمال الجنة، أي الموصلة إلى الجنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوها كثيرة وكبيرة من الحكم العظيمة في بعثته للعالم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كذا في الجامع الصغير وشرحه، ورمز إلى رواته البخاري في الأدب المفرد والبيهقي والحاكم. قال العلامة المناوي: ورواه الإمام أحمد. وقال الحافظ الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن عبد البر: حديث متصل من وجوه صحاح. انتهى. وإن أعظم خلق الله تعالى خلقا، وأحسنهم وأكملهم أدبا، هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد علا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذروة الأخلاق العظيمة، ومن ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيما في جميع صفاته وأخلاقه، كما بينت جانبا من ذلك في كتاب شمائله الحميدة وخصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم خلق الله تعالى خلقا، وأحسنهم أدبا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، كذا في الجامع الصغير رامزا لصحته. فجمع الله تعالى له أحسن الآداب وأكمل الخصال وأعظم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى الحياء وفضائله. الحياء خلق يمنع صاحبه عن كل ما يستقبح، وله فضائل كثيرة وكبيرة. الأولى هو شعبة عظيمة من شعب الإيمان، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة أي إزالة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه 6. فقد عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من شعب الإيمان، وأفرده بالذكر لبيان فضله ومنزلته الكبيرة في الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء، البذاء هو الفحش في الكلام، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه كما في الترغيب. الثانية: الحياء هو خلق عظيم في دين الإسلام. عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، رواه الإمام مالك، ورواه ابن ماجه وغيره عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، ورواه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره، انتهى كما في الترغيب. الثالثة: الحياء فيه الكمال، وهو زين لصاحبه، جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الفحش، الفحش هو التكلم بالكلام القبيح والرديء، ما كان الفحش في شيء إلا شانه، الشين هو القبح والنقص، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. الرابعة: الحياء هو خلق لا يأتي إلا بخير. روى الشيخان عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الخامسة: الحياء زاجر كبير، ورادع لصاحبه عن كل قبيح ومشين. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ثم أسند إلى أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. هكذا رواية البخاري في باب الأدب من صحيحه بإثبات الأولى، خلافا لمن نفى ذكر الأولى في روايات البخاري كلها. إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ومعنى من كلام النبوة الأولى، قال العلامة المناوي: أي مما اتفق عليه شرائع الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، لأنه جاء في أولاها ثم تتابعت ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأولى أي التي قبل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فالحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى، وما من نبي إلا وقد حث عليه وندب إليه. قال: وأفهم بإضافة الكلام إلى النبوة أي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، دل ذلك على أن هذا من نتائج الوحي، وأن الحياء مأمور به في جميع الشرائع. انتهى. أي جاء ذلك عن طريق وحي النبوة، وأمر به في جميع الشرائع التي شرعها الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستح، قال في المختار: يقال استحيت بياء واحدة، وأصله استحييت أي بياءين، فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء فقالوا استحيت لما كثر في كلامهم. قال: وقال الأخفش: استحيا بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز وهو الأصل، وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة، كما قالوا لا أدر في لا أدري. انتهى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في معناه قولان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد الشديد، والمعنى: إذا لم يكن عندك أيها الإنسان حياء فاعمل ما شئت، واعلم أن الله تعالى سوف يجازيك عليه ويحاسبك، كما قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، والمعنى أنه سبحانه بصير بجميع ما يعملون سرا وعلانية، فليعملوا ما شاءوا، فإنه سبحانه سوف يجمعهم ليوم لا ريب فيه، ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم، فإن الناقد بصير والمحاسب عليم خبير سبحانه وتعالى. والقول الثاني في معنى الحديث أنه أمر ولكن معناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن عنده حياء مانع وقع في كل فحشاء ومنكر، وانهمك في الأهواء والشهوات المحرمة. وثمت أقوال أخرى حول معنى الحديث، ولكن هذان القولان هما الأشهر والأظهر. ويرحم الله تعالى القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود على ما بقي اللحاء. اللحاء بكسر اللام وهو ممدود هو قشر الشجر، وهو مانع حافظ للشجرة من العطب، فإذا ذهب اللحاء تعرضت الشجرة للهلاك. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى الاتصاف بحسن الخلق وفضائله وعلو منزلة صاحبه، وما جاء في ذم سوء الخلق. الأولى: إن حسن الخلق من أعظم مثقلات ميزان المؤمن. جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء أي المتكلم بالفحش ورديء الكلام. قال في الترغيب: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وزاد في رواية له: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة أي النوافل. الثانية: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. روى الترمذي وحسنه عن أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. الثالثة: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم، وذلك بأكله الحرام وبكلامه بالغيبة والنميمة وما هنالك، والفرج، وذلك بوضعه في الحرام. رواه الترمذي مع التحسين والتصحيح. الرابعة: إن حسن الخلق لا يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. جاء في الحديث عن السيدة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما، ولفظه: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار. رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه إلا أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات القائم بالليل الظامئ بالهواجر، أي المتنفل بصيام أيام الحر التي هي شديدة الظمأ، يتقرب بذلك إلى الله تعالى. الخامسة: إن حسن الخلق ليبلغ بصاحبه عظيم الدرجات في الآخرة وشرف المنازل. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. رواه الطبراني. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله تعالى بحسن خلقه وكرم ضريبته أي سجيته. السادسة: كفالته صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب حسن الخلق ببيت في الجنة. جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم أي كفيل وضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. المراء هو الجدل والخصومة، وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال في الترغيب: رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. انتهى. السابعة: من أحب المؤمنين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. روى الترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال في تيسير الوصول بعد ذكر الحديث: قال الثرثارون الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن حد الواجب. قال والمتشدقون الذين يتكلمون بملء أفواههم تفصحا وتعظيما لنطقهم. انتهى. أي يفعلون ذلك تكبرا وإظهارا لفصاحتهم ويتكلفون ذلك تفاخرا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أحسنكم خلقا. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. الفضيلة الثامنة من فضائل حسن الخلق. جاء في الحديث عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا أحد، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنهم خلقا. قال في الترغيب: رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه. انتهى. التاسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. الفضيلة العاشرة: أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. جاء في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الفحش أي الغلظة والقباحة، والتفحش أي تكلف القباحة والغلظة، ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، والطبراني ورواته ثقات. الفضيلة الحادية عشرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عن عمير بن قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جهد المقل. قال: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنهم خلقا. قال في الترغيب: رواه الطبراني في الأوسط. الثانية عشرة: وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الخلق. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، كما في الترغيب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعبد الله لا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أسأت فأحسن. فقال: يا نبي الله زدني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: استقم وليحسن خلقك. قال في الترغيب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد، انتهى. وروى الإمام مالك عن معاذ رضي الله عنه قال: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ أحسن خلقك للناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال في الترغيب رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد، انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. قال في الترغيب رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والبيهقي إلا أنه قال: وخياركم خياركم لنسائهم. قال: ورواه الحاكم دون قوله: وخياركم خياركم لأهله. ورواه أيضا بدونه محمد بن نصر المروزي، وزاد فيه: قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن المرء ليكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه، انتهى. الثالثة عشرة: الترغيب في حسن الخلق والترهيب من سوءه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قال في الترغيب رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواه البيهقي، انتهى. وعن رافع بن مكيث، وكان ممن شهد الحديبية رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسن الخلق نماء، أي زيادة في الخير والبر، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تدفع ميتة السوء. قال في الترغيب رواه الإمام أحمد وأبو داود باختصار. وعن جابر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الشؤم؟ قال: سوء الخلق. رواه الطبراني في الأوسط. قال في الترغيب ورواه أيضا فيه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشؤم سوء الخلق. وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو يقول: اللهم أعوذ بك من الشقاق، هو التنافر والتباغض وانقسام بعضهم على بعض، فيكون كل واحد في شق غير الآخر. اللهم أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وفي هذا تعليم للأمة أن يكثروا من هذا التعوذ. روى أبو العباس المستغفري في المسلسلات وابن عساكر في تاريخه كلاهما من حديث العلائي عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن سيدنا الحسن أمير المؤمنين ابن أبي الحسن سيدنا علي أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه عن جد الحسن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. ثم قال ابن عساكر: الحسن الأول هو ابن حسان السمتي، والحسن الثاني هو ابن دينار، والثالث هو الحسن البصري. انظر ذلك كله في الجامع الصغير وشرحه فيض القدير. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحلم وبيانه فضائل الحلم. الفضيلة الأولى رفعه لدرجات صاحبه. جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يشرف الله تعالى به البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تحلم، أي بأن لا تعجل بعقوبة من أساء إليك، بل تستر عليه وتعفو عنه. تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه الطبراني والبزار. الثانية: يرفع مقام الحليم. روى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم، أي صائم النهار وقائم الليل، كذا في الترغيب. الثالثة: الحلم والأناة يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأشج، أشج عبد القيس، لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة، أي التأني والوقار، وعدم التعجل في الأمور لينال مقام السداد والصواب. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التأني من الله تعالى، والعجلة من الشيطان. قال في الترغيب: رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح، انتهى. وقال العلامة المناوي: قال الحافظ الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، انتهى. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق، وما جاء عنه من الحث على الرفق والتحذير من العنف. الرفق هو لين المقال وتلطف الحال، والعنف عكس ذلك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الرفق وآثاره الحسنة أحاديث كثيرة، أذكر طرفا منها. أولا: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق. روى الشيخان عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية لمسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. ثانيا: الله تعالى يعطي على الرفق خيرا كثيرا. روى الطبراني عن رواة ثقات عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. قال في النهاية: الخرق بضم الخاء الجهل والحمق، وقد خرق يخرق خرقا فهو أخرق، أي كأحمق، والاسم الخرق بالضم، انتهى. وكلها ترجع إلى معنى العنف كما تقدم في الحديث، حيث ذكر الرفق وقابله بالعنف. إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخلق أي العنف، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا أي الخير. ورواه مسلم وأبو داود مختصرا بلفظ من يحرم الرفق يحرم الخير، وزاد أبو داود يحرم الخير كله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا عائشة ارفقي، فإن الله عز وجل إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه الإمام أحمد والبزار من حديث جابر رضي الله عنه، ورواتهما رواة الصحيح كما في الترغيب. ثالثا الرفق فيه اليمن والبركة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرفق يمن والخرق شؤم. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. رواه الطبراني بإسناد جيد. رابعا من يرفق بالضعيف ينشر الله تعالى عليه كنفه. روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه أي أحاطه بحفظه وأدخله جنته، رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. خامسا من الرفق التيسير وعدم التعسير. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء. السجل بفتح السين وسكون الجيم هي الدلو الممتلئة ماء، والذنوب بفتح الذال مثل السجل، وقيل هي الدلو مطلقة سواء كان فيها ماء أو لم يكن، وقيل دون الملأ. انتهى من الترغيب. وإنما أمروا بإلقاء الماء لأن البقعة رملية. أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي الصحيحين عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. انظر هذه الرواية في الترغيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم النار عليه؟ تحرم النار على كل هين لين سهل. قال في الترغيب رواه الترمذي وقال حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. فاعتبر أيها المسلم في هذه الأحاديث النبوية الجامعة للأخلاق الزكية والآداب السنية، وقد فصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ليتخلقوا بها ويتحققوا بصفاتها، فإنها من الدين ولها أثرها الكبير في الإيمان، ولها شأنها الكبير في الميزان، فهي من باب الإيمان لا من باب الامتنان، أي التخلق والتحقق بتلك الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة هو من باب الإيمان لا من باب الامتنان على عباد الله تعالى. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى إفشاء السلام، وبيانه أن السلام هو من الحقوق بين المسلمين، وله فضائله في الدين كثيرة وآثار كبيرة. الفضيلة الأولى هو من حقوق المسلم على المسلم. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أي شيعه. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الثانية: السلام هو من خير خصال الإسلام. روى الشيخان وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من هنا تعلم أن السلام هو من حقوق الإسلام عامة، وليس من حقوق المعرفة والصحبة خاصة. الفضيلة الثالثة: إفشاء السلام هو من أسباب دخول الجنة بسلام. جاء في الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه. السلام على الأهل ينزل البركة على أهل البيت. روى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. أخرجه الترمذي وصححه كما في التيسير. وعن ابن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الرحمن، وأفشوا السلام، وأطعموا الطعام، تدخلوا الجنان. قال في الترغيب: رواه الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني بشيء يوجب للجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه كما في الترغيب. وفي رواية جيدة للطبراني قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وطيب الكلام. الرابعة أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. روى الترمذي وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، كما في تيسير الوصول. ومعنى أولى الناس بالله تعالى أي بمغفرته ورحمته سبحانه. الخامسة إفشاء السلام يعلي المنزلة عند الله تعالى. روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام كي تعلوا. كذا في الجامع الصغير. وقال العلامة المناوي قال الحافظ الهيثمي وغيره: إسناده حسن انتهى. ورواه الحافظ المنذري في الترغيب، وقال رواه الطبراني بإسناد حسن انتهى، أي كي تعلو منزلتكم عند الله تعالى. السادسة بكل كلمة من التحية بالسلام عشر حسنات. عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد فجلس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثون، أي كتب له ثلاثون حسنة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. وجاء في رواية لأبي داود زيادة على ذلك: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أربعون، أي حسنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا تكون الفضائل. الفضيلة السابعة مشروعية السلام عند الانتهاء للمجلس وعند